دينكم يا حرام. فمن لأعداء الله اليوم؟ من لهم؟ من الذي أغاظهم؟ أما قال الله عن محمد ومن معه أشداء على الكفار؟ والله لا خير فينا، والله لا خير فينا إن مهلت هذه القضية بسلام. قسما بالذي لا دين إلا دينه، وقسما بالذي محمد رسوله، لن نرضى إلا بقطع العلاقات وإيقاف المبادلات التجارية حتى يتأدب غيرهم. وهذا أقل واجب نقدمه للدفاع عن ابن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه.
فمحمد باق ما بقيت دنيا الرحمن، فمحمد باق، فمحمد باق، فمحمد باق، فمحمد باق، ما بقيت دنيا الرحمن. وسيعلو قول الله، وسيعلو قول الله، وسيعلو قول الله في كل زمان ومكان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
أما بعد، كلامنا اليوم إن شاء الله تعالى في عدة مسائل. المسألة الأولى مسألة بيع العنب لمن يتخذه خمرا وبيع السلاح في الفتنة، وليس المقصود هي في مسألة بيع العنب فقط لمن يتخذه خمرا، وإنما الكلام في عموم بيع المباحات فيما إذا استغلت الاستغلال المحرم أو كانت وسيلة لمحرم. فإذا اشترى المشتري المباح وغرضه من شرائه لهذا المباح أن يستعمل الاستعمال المحرم الذي لا يجوز شرعا، فما حكم بيع هذه المباحات؟ ننظر إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لا يجوز بيع العنب لمن يتخذ خمرا ولا السلاح الفتنة، ولا لأهل الحرب، ولا ما يقصد به الحرام. وإذا وقع العقد فإنه يقع باطلا، لأن المقصود من العقد هو انتفاع كل واحد من المتبايعين بالبدل، فينتفع البائع بالثمن وينتفع المشتري بالسلعة. وهنا لا يحصل المقصود من الانتفاع لما يترتب عليه من ارتكاب المحظور ولما فيه من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنهما شرعا. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حبس العنب أيام القطار حتى يبيع ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرته. وعن عمران بن حصين قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة، أخرجه البيهقي. قال ابن قدامة: إن بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمرا محرما. إذا ثبت هذا فإنما يحرم البيع ويبطل إذا علم قصد المشتري بذلك، أو إذا علم قصد المشتري بذلك، إما بقوله وإما بقرائن مختصة به. فإن كان محتملا مثل أن يشتريها من لا يعلم حاله، أو من يعمل الخمر والخل معا ولم يلفظ بما يدل على إرادة الخمر، فالبيع جائز. وهذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام كبيع السلاح لأهل الحرب أو لقطاع الطريق أو في الفتنة أو إجارة داره لبيع الخمر فيها وأشباه ذلك، فهذا حرام والعقد باطل. الكلام في مسألة بيع العنب لمن يتخذه خمرا أو من يقوم بعصر العنب لمن يتخذه كذلك خمرا، هذا باتفاق العلماء أمر محرم وعليه المذاهب الأربعة، ولا يجوز هذا الصنيع. وهذا القول كما سمعت قول أئمة المذاهب، فهو قول المالكية وكذلك الحنابلة، وهو المعتمد عند الشافعية، وهو قول كذلك الحنفية. وقد ذهب ابن قدامة رحمه الله ونص على أن النهي هنا يقتضي التحريم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله شارب الخمر، لعن الله الخمر ولعن شاربها ولعن كذلك حاملها والمحمولة إليه. وهذا دليل على إذا تعرض الإنسان في فعل معين إلى اللعن دل ذلك على حرمة الفعل، دل ذلك على حرمة الفعل، بل دل على أنه كذلك من الكبائر، دل على أنه من الكبائر، لأن الإنسان إذا قام ببيع هذا العنب وهو يعلم يقينا أن من يشتريه منه إنما يشتريه لعمل محرم، فإنه قد تعاون معه على هذا الحرام. الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولذلك قال أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن المباح صحيح هو لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، فالمباح لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فهو الذي لا يشمله أمر ولا نهي لذاته. فإذا شربت الماء فهو أمر مباح، لا تأثم على شربه ولا تثاب على شربه. إذا سافرت سياحة في الأرض فلا تأثم على ذلك ولا تثاب. إذا أكلت أو لبست فلا تأثم ولا تثاب. ولكن لو أن الإنسان نوى بهذا المباح أو قصد به طاعة، فإنه ينتقل من مجرد إباحة ومن وصف المباح إلى ما نواه الإنسان وإلى المقصد الذي أراد الإنسان المباح له ومن أجله. ولذلك ما أدى إلى الواجب فهو واجب، وما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، ووسائل المندوب مندوبة ووسائل الحرام محرمة. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يؤدي الصلاة إلا إذا توضأ وجب الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فعند ذلك الوضوء واجب، والوضوء لا يتم إلا باستعمال الماء، لا يتم إلا باستعمال الماء. فطلب الإنسان وحصوله على الماء واجب، وإن فقد الماء ولا يتم له الحصول على الماء إلا بشرائه ويمكنه ذلك وعنده القدرة على الشراء، فإنه يجب عليه أن يشتري الماء، لأن العبادة لا تتم إلا به، ولا يذهب إلى التيمم مع وجود القدرة على شراء الماء في مثل هذه الحالة. إذن هذه قاعدة عامة. من قبل تكلم المؤلف في بيع المحرمات في حديث جابر رضي الله تعالى عنه: إن الله حرم عليكم بيع الخمر والأصنام والميتة والخنزير. فتناولنا في ذلك الدرس الكلام على بيع المحرمات. كلامنا اليوم هو في بيع المباحات التي يتوصل بها إلى الحرام، والتي هي وسيلة لفعل المحرم يتخذها البعض وسيلة لفعل المحرم. بيع العنب جائز، بيع العنب جائز، فأي إنسان يريد أن يشتري عنبا يأكله ويتفكه به هو وأبناؤه فهذا أمر مباح وأمر جائز لا خلاف فيه بين العلماء. ولكن إذا تيقنت وإذا علمت أن زيدا من الناس يشتري منك هذا العنب ويشتري منك هذا المحصول كي يقوم بعصره، كي يقوم باستعماله وبجعله خمرا، فعند ذلك لا يجوز بيعه عليه. وإذا باع صاحب العنب عنبه على هذا المشتري الذي يستعمله لاستعمال المحرم شاركه في الإثم وتعاون معه على الإثم والعدوان وتعاون معه على الباطل، فبيعه في هذه الحالة حرام، بيعه حرام. كذلك إذا علم تاجر الخشب أنه يبيع خشبا لمن يصنع منه أصناما فبيعه في هذه الحالة حرام. كذلك هذا التاجر الذي يبيع غرفا قد يبيع كراسي، هذه الكراسي يعلم أن هذا المشتري يشتريها إلى معبد أو إلى مكان تقام فيه الطقوس التي تخالف الإسلام سواء اليهودية أو النصرانية أو إلى آخره، فهذا بيع محرم ولا يجوز، لأنك بذلك تتعاون معهم على إثمهم وعلى ما لا يجوز شرعا. كذلك بيع السلاح في الفتنة سواء كانت هذه الفتنة بين المسلمين، فأنت إذا قمت ببيع هذا السلاح لطرف من هذين الطرفين فقد تعاونت معه على باطل وتعاونت معه على الإثم فلا يجوز. كذلك أن تبيع هذا السلاح على أمة أو على دولة تحارب به المسلمين فهذا بيع محرم ولا يجوز، وأنت بذلك تعاونت معهم على الإثم والعدوان. كذلك إذا كنت تعمل في شركة، هذه الشركة كما ظهر في هذه الأيام في الإذاعات وفي بعض الأخبار أن هناك من الشركات من قامت بتخصيص جزءا من أرباحها لدعم اليهود في حربهم على المسلمين، وخرجوا بذلك وأعلنوه وأظهروه أنهم قد خصصوا جزءا من أرباحهم لمساعدة اليهود في حربهم وفي ترسانتهم العسكرية، فعند ذلك لا يجوز التعاون مع هذه الشركة. ولا يجوز كذلك أن يعمل الإنسان إن كان من الموظفين أو من العمال الذين يعملون في تلك الشركة. وهذه الأمثلة قد نص عليها العلماء قديما، قد نص عليها العلماء قديما. أضف إلى ذلك ما نراه في زماننا وفي واقعنا، فعند ذلك تجعل هذا قاعدة، إذا علمت أن الشيء قد حرمه الله أو حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم وأفتى العلماء بتحريمه فعند ذلك لا يجوز بيعه، وعند ذلك لا تجوز إجارة تلك الدار أو تلك المحلات التي يقوم البائع ببيع تلك السلع المحرمة فيه أو تلك المؤسسات التي أفتى العلماء بحرمتها، فلا يجوز كذلك أن تعقد عقد إجارة لإقامة تلك المؤسسة في العين التي تقوم بإجارتها. فالراجح في فتوى العلماء حرمة المؤسسات الربوية، فكثير من الناس يسأل هل يجوز أن أؤجر أرضي أو بيتي بتلك المؤسسة مع ما تبذله من أموال كثيرة وما تعطيه من عطاء كبير، هل يجوز؟ الجواب لا. لماذا؟ أنك قد شاركتهم في إثمهم وتعاونت معهم على باطلهم، والله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك البيع عندما يبيع الإنسان تلك الثياب التي يرتديها اليوم بنات المسلمين، ترتديها البنات وهي ثياب تخالف الثياب الشرعية لاصقة للبدن فيها تشبه بالرجال تظهر فتن المرأة تظهر بدنها، فبيع تلك الثياب محرم ولا يجوز. واستيرادها محرم، وبثها في الأسواق وطرحها في الأسواق كذلك محرم. فإن قيل إن من هذه المحرمات ما قد يشترط لوجه الحلال كأن ترتديه المرأة في بيتها لزوجها، فنقول عند ذلك جائز. ولكن لابد من النظر هنا في تلك السلعة التي يقوم الإنسان ببيعها، إن كان في الأغلب ترتدى أو تستعمل على الوجه الحرام فلا يجوز بيعها، ولا يجوز كذلك أن يتعاون الإنسان مع بائعها. فإن كان الأغلب فيها أنها تستعمل على الوجه الحلال ومن جاءك يشتريها فلا يظهر من حاله هل سيشتريها لاستعمال الحلال أو استعمال المحرم، فإذا كان الأغلب أنها تستعمل في الحلال فلا بأس ببيعها. ولا يدرج البائع في هذه الحالة أن يسأل ستستعمل هذه السلعة في الحلال أو لا. أما إذا ظهرت قرينة على المشتري أنه أو صرح بلسانه أو دلت القرائن على أنه سيستعمل هذه السلع التي تستعمل في الأغلب على الوجه الحلال سيستعملها هو استعمالا محرما، فعند ذلك إن علمت ذلك وغلب على ظنك أو تيقنت فلا يجوز أن تبيع تلك السلعة عليه. إذن ممثل إنسان يبيع عنبا، الأصل في بيع العنب الحل والجواز لقوله تعالى وأحل الله البيع، وأحل الله البيع. جاءك رجل يشتري لا تسأل استعمله في كذا أو في كذا، الأصل الجواز. فإن جاءك رجل وعلمت بالقرائن أو بتصريحه أنه سيعصره خمرا فعند ذلك لا يجوز بيعه عليه. كذلك بيع الأدوية، الأصل في بيع الدواء الحل، فهناك من الأدوية ما قد يكون فيها شيء من الإسكار، فإن علمت أن هذا الذي جاء لشراء الدواء ولم يكتبه له الطبيب بغض النظر عن حكم استعمال المحرم في الدواء أو عدمه هذا بحث آخر. فإن علمت من حال هذا المشتري أو دلت القرائن لا سيما ولم يكتب له الطبيب ذلك الدواء ودلت القرينة على أنه سيأخذ هذا الدواء يستعمل الاستعمال المحرم فلا يجوز أن يبيع عليه هذا الدواء. كذلك أدوات المكياج التي تستعملها النساء، تلك الأدوات اليوم لا نستطيع أن نقول لا تستعمل إلا على الوجه الحلال، أو الأغلب فيها أنها تستعمل على الوجه الحلال، أو الأغلب فيها أنها تستعمل على الوجه المحرم، لكنها هذا موجود وهذا موجود. فعند ذلك الأحوط للإنسان أن لا يقوم ببيع هذه السلعة وأن يتجنب هذه السلعة. أو إذا جاءتك المرأة ويظهر عليها أنها تستعمل تلك الأدوات وتخرج سافرة بوجهها قد أسفرت وقد وضعت هذا تلك الألوان الحمراء والخضراء والصفراء إلى غير ذلك، إذا القرينة هنا تدل على أنها ستستعمل تلك الأدوات الاستعمال المحرم، تستعملها عندما تخرج على الناس فتفتن الناس بمظهرها وبزينتها، فلا يجوز لك أن تبيع على هذا الصنف. أما إذا جاءتك امرأة محتجبة، تلك المرأة لا تضع تلك المكياجات أو تلك المساحيق على وجهها، وعلمت من القرائن أنها تريد أن تشتريها للتجمل والتزين لزوجها، فعند ذلك يجوز أن يبيع ذلك الإنسان عليه، لأن المباح إذا صار وسيلة لمحرم فإن حكم المباح حكم المحرم، ويحرم عند ذلك بيعه وإن كان مباحا، وإن كان مباحا. ولا يقول الإنسان في هذه الحالة ماذا علي أنا ولم أسأل أي إنسان يأتي إلي ستستعمل هذا في كذا وتستعمل هذا في كذا، من استعمله في المحرم فإثمه علي، لكن أنت تعاونت، أنت متعاون معه على هذا، ولو أنك امتنعت عن بيع المباح الذي يستعمل على الوجه الحرام وغيرك امتنع وغيرك امتنع لفقدنا هذا الشيء، أو أنت بفعلك هذا دعوت إلى الخير دعوت إلى الخير وأعلمت هذا المشتري أن فعله محرم ولأنك تستعمله على الوجه الحرام فلا أبيعه عليك وإن ربحت منك كذا أو كذا، وإن جاءني من ورائك ربح فلا حاجة لي في هذا الربح ولا خير فيه ولا بركة منه. إذن المؤلف هنا أورد حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وكذلك قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان مستدلا بالآية وبالحديث على حرمة بيع المباح لمن يستخدمه استخداما محرما أو أن يكون المباح وسيلة للمحرم. وأورد كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حبس العنب أيام الخطاف حتى يبيع لمن يتخذه خمرا فقد تقحم النار. هذا الحديث ضعيف العلماء بل منهم من يحكم عليه بالبطلان وبأنه مكذوب. والحديث الثاني وهو عن عمران بن حصين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة، هذا أيضا أخرجه البيهقي وإسناده ضعيف فهو من ناحية صحة الحديث ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، ولكن المعنى صحيح. هذا الذي يبيع السلاح في الفتنة يشعل فتيل الحرب ويشعل الحرب بين المسلمين، والأصل أنه يقوم بإطفائها، والأصل أنه يقوم في إحقان دماء المسلمين وعدم انتشار الفتنة فيما بين المسلمين. ثم تكلم وذكر قول ابن قدامة رحمه الله تعالى في أن بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمرا محرم، هذا أيضا قد ورد عن جماعة من السلف، فقد ورد عن محمد بن سيرين أن قيما يعني من يقوم على رعاية البستان والزراعة إلى آخره لسعد بن أبي وقاص كان في أرض له فأخبرهم عن عنب أنه لا يصلح، هذا العنب لا يصلح للأكل ولا يصلح زبيبا ولكنه يصلح لمن يتخذه خمرا، فقام سعد بن أبي وقاص فأمره بخلع هذا العنب وقال بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر، مع أنه لم يبع الخمر ولكنه سيبيع العنب على من يتخذه خمرا، فقال سعد بئس الشيخ أنا إذا بعت الخمر، لأنه لا فرق بين أن أبيع العنب لمن يتخذه خمرا أو بين أن أبيعه خمرا فلا يتم التخمير إلا بعنب فكأنما بعت خمرا. وقد روى ابن حزم كذلك بسنده عن عطاء أنه قال لا تبعه، يقصد بذلك العنب، لمن يجعله خمرا. صحيح الآثار وردت فيه العنب لأن هو مسألة المباحات التي كانت تستخدم الاستخدام المحرم قليلا، فتكلموا عن العنب وتكلموا عن بيع السلاح في الفتنة بخلاف زماننا اليوم، فزماننا اتسعت فيه أنواع المباحات، وأنواع المباحات التي قد تستعمل الاستعمال المحرم أو تستغل الاستغلال السيء، فعند ذلك نلحق هذه الأنواع إذا اتخذها الإنسان الاتخاذ أو الاستعمال المحرم فيقال لا يجوز أن تستعمل ولا أن تباع على من استعمل الاستعمال المحرم. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن مسألة بيع العنب لمن يتخذه كذلك خمرا فقال لا يجوز بيع العنب لمن يعصره خمرا، بل قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعصر العنب لم يتخذه خمرا، من يعصر العنب يعني حتى الذي يقوم لا يبيع ولا يبيع الخمر، لا يبيع العنب لمن يتخذه خمرا ولا يبيع الخمر، وإنما يقوم بعصر العنب، يقوم بعصر العنب، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم عاصرها الذي يقوم بعملية العصر، هذا كذلك ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن جمهور العلماء يذهبون إلى المنع ويذهبون إلى حرمة هذا
البيع. من أهل العلم من يفرق فيقول الأمر محرم والعقد صحيح، والعقد صحيح ولكن لا يصح العقد أبدا، وهذا بيع باطل. وكيف يقال بصحة العقد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. فالقول بأن العقد قد يصح أو أن هذا البيع يعد جائزا هذا قول مخالف لقول الجمهور وللنصوص الواردة التي قد سمعت آنفا في الكتاب وكذلك السنة. المسألة الثانية، قال بيع ما اختلط بمحرم، بيع ما اختلط بمحرم. قال إذا اشتملت الصدقة على مباح ومحرم فقيل يصح العقد في المباح ويقتل في المحذور، وهو أظهر القولين الشافعي ومذهب مالك، وقيل يقتل العقد فيهما. إذا اشتملت الصدقة على محرم ومباح، الراجح عند العلماء أن شراء المباح جائز، وكون الصدقة وجد فيها أنواع من المحرمات فتلك المحرمات هي الفاسدة وشراؤها باطل. كان يشتري الإنسان مثلا صدقة ملابس، أكثر هذه الصدقة يشتمل على ملابس مباحة ووجد فيها ملابس حرير للرجال، فعند ذلك نقول يجوز إكمال الصدقة في تلك الملابس الجائزة التي لم تحرم سواء على الرجال أو على النساء. أما الملابس التي هي تشتمل على الحرير والحرير محرم على ذكور هذه الأمة فعند ذلك إما أن يردها إلى صاحبها أو أن هذا العقد ملغى وباطل في خصوص النوع المحرم. هناك من أهل العلم قال يقتل العقد كله، العقد باطل بحله وحرامه، وهذا القول ليس صحيحا، هذا القول ليس صحيحا. لكن لو اشترط البائع على المشتري أنه لا تتم الصدقة إلا أن يشتري جميع هذه الأنواع الحلال بالحرام فهذا شرط باطل وشرط فاسد، ووجود هذا الشرط الفاسد يفسد العقد ويلغي كذلك العقد، إلا إذا استطاع المشتري أن يتغلب على هذا الشرط ولا يوفي بهذا الشرط وكانت عنده القدرة على إلغائه، فمن الممكن أن يقال بصحة العقد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر أو قال لعائشة عندما اشترط عليها أصحاب بريرة وأولياء بريرة أن يكون لهم الولاء إن اشترتها عائشة ثم اعتقتها، فقال لهم أو قال لعائشة اشترطي لهم، اشترطي لهم، فاشترطت ذلك عائشة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، فألغاه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقال ذلك أن الإنسان يلغي، لأن الغالب أن هذه الشروط سيحاسب بها، وقد يترتب على هذا الشرط مفسدة، وقد يترتب على هذا الشرط تهمة كيف لا توفي بهذا الشرط، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون عند شروطهم. فالأولى ألا يشترط الإنسان ولا يرضى ولا يتفق في العقد بشرط محرم، وهو يوجد فيه شرط محرم فلا يسلم بذلك ولا يرضى به. نعم، اقرأ يا شيخ محمد. المسألة الثانية أو الثالثة وهي النهي عن كثرة الحلف، النهي عن كثرة الحلف. ونهي هنا عن كثرة الحلف ليس على في يعني لا يشمل الكلام في هذه المسألة في الكلام في الأيمان والحلف، وقد تقدم معنا في كتاب الأيمان، ولكن الكلام الآن في الحلف في البيع والشراء، وأن يكون الحلف دائما على لسان البائع أو على لسان المشتري مع ورود النصوص الشرعية الدالة على حرمة ذلك وكراهيته والنهي عنه. نعم.
قال: النهي عن كثرة الحلف. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثرة الحلف. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثرة الحلف فقال: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه، لما يترتب على ذلك من قلة التعظيم لله، وقد يكون سببا من أسباب التضرير. وعند مسلم: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن التجار هم الفجار. فقيل: يا رسول الله، أليس قد أحل الله البيع؟ قال: نعم، ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون. رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقا من كتاب الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. متفق عليه. وروى البخاري أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قال: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم يعني بيمين هو فيها كاذب. وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم، ولا كفارة لها عند بعض الفقهاء لأنها بشدة كفرها وكبر اسمها لا يمكن تداركها بالكفارة. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع مال حق من حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب له النار.
وحوجب الله
فقد أوجب الله له النار وحطم عليه الجنة. فقال له الرجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. رواه مسلم.
نعم، مسألة الحلف، وهو أن يقسم الإنسان عند بيعه بأن هذه السلعة جيدة أو يصفها بأوصاف معينة أو بسعر معين، فهذا الحلف يدل على عدم الثقة بين المسلمين، بين البائع والمشتري. والانعدام هذه الثقة يحتاج إلى تأكيد وتوكيد كلامه فيستخدم الحلف. وكثرة الحلف في البيع والشراء أمر قد حذر منه الشارع ونهى منه النبي صلى الله عليه وسلم، بل حذر الله سبحانه وتعالى كذلك منه، فقال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. يكثر الإنسان من الحلف، وقال تعالى: واحفظوا أيمانكم. يحفظ الإنسان يمينه، فلا يكون في كل شيء يقسم ويحلف. ولذلك علق على ذلك الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه، وقال في قوله سبحانه وتعالى: واحفظوا أيمانكم، قال: أي بترك الحلف، فإنكم إذا لم تحلفوا لم يتوجه ذلك عليكم ولم يجب عليكم. فإذا كان لا يجب عليك الحلف ولم يضيق عليك كي تحلف، فلماذا تحلف؟ إذن عملا بقوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، فيجب على الإنسان ألا يجري اليمين على لسانه وألا يكثر من الحلف. كذلك في قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. قال المعنى أن لا تكثروا من اليمين بالله، فإن ذلك أهيب للقلوب. أنت عندما يكثر الإنسان من الحلف هذا دليل على عدم توقيره لله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام في من يحلف وهو صادق، في من يحلف وهو صادق. أما الذي يحلف كاذبا فهذا يمين غموس، وسمي باليمين الغموس لأنه يغمس صاحبه في النار والعياذ بالله. لكن كلامنا الآن في اليمين الصادق، في اليمين الجائز، عندما يحلف الإنسان وهو صادق، ولكن لا حاجة للحلف. كثرة حلفه دليل على عدم توقيره لله تعالى، وعدم تعظيمه لله سبحانه وتعالى، وعدم خوف القلب من الله تعالى. ولا يجوز الإنسان أن يجعل الله سبحانه وتعالى دائما على لسانه في أمور تعتبر هي من الأمور التي لا فائدة منها، أو من أمور الدنيا كالبيع والشراء. فالأمر يحلف، والأصل في الحلف وتعظيم الله تعالى. وعندما حلف هو على هذه السلعة هو لا يعني بهذا اليمين التعظيم، لا يعني بهذا اليمين التعظيم، وإنما يعني بذلك أن ينفق السلعة، وأن يقنع المشتري بشراء هذه السلعة، وأن يعظم السلعة. عندما يحلف على أنها أصلية أو قدرتها كذا أو هي من النوع الفلاني ويقسم على ذلك، فهو يقسم من أجل أن يعظم السلعة في عين المشتري فيشتري هذه السلعة. إذا جعل الله عرضة، وما وقر ربه سبحانه وتعالى ولم يحفظ يمينه. وقوله تعالى واحفظوا أيمانكم هذا أمر، ومخالفة الأمر توقع الإنسان في المحظور والمحرم. وعندما يجعل رب العالمين عرضة في يمينه فقد خالف كذلك هذا النهي. وقد أورد المؤلف هنا كذلك نصوصا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند البخاري أنه قال الحلف ممحقة للسلعة، ممحقة للبركة. الحلف ممحقة للسلعة صحيح، يستعمل الإنسان كي ينفق سلعته، لكن هل الفائدة أن تبيع السلعة فقط، أو الفائدة أن تنتفع بربحك وأن تنتفع بمالك؟ الفائدة أن تنتفع. فإذا كان بيعك ينفق السلعة ولكنك لا تنتفع ببيعك الذي اجتهدت من أجله والذي صهرت من أجله وضربت الأرض من أجله، ثم تأخذ هذا المال فلا تجد فيه بركة ولا تجد فيه نفعا ولا تجد فيه فائدة تعود عليك، بل قد يعود عليك بالضرر. ممحقة للسلعة ممحقة للبركة. والمحق هو محق حسي أو محق معنوي، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع حرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا، يمحق الله الربا. محق إما معنوي وإما حسي. معنوي أن الإنسان مهما تحصل على فوائد ربوية أو على أموال ربوية يشعر بالفقر ويرى نفسه فقيرا، والفقر بين عينيه، فقير ويشعر بالفقر والضيق، لا يشعر بالبركة أبدا. هذا محق معنوي، محق معنوي، لا يتنعم بالمال ولا يشعر بنعمة المال ولا ينتفع بهذا المال ولا ينفق فيما يعود عليه به النفع في الدنيا والآخرة. وأما المحق الحسي، إما أن يصدم بسيارته فيموت أو يموت أبناؤه، وإما أن تنهار عمارته، وإما أن تحترق مخازنه، وإما أن تغرق سفنه التي قد تحملت ببضائعه. هذا محق حسي وهذا يقع. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن هذا مشاهد، الحافظ يحكي في زمانه أن هذا مشاهد ومعروف في آكل الربا، وهو كذلك مشاهد ومعروف في زماننا. فكثير من الذين أكلوا الربا أو اقترضوا بالربا تجدهم لم ينتفعوا، وإما أن يشرد وأن يطارد، وإما أن يسجن، وإما أن يترك البلاد ويهج إلى بلاد أخرى ويهاجر إلى بلاد أخرى بسبب الديون التي تراكمت عليه، لأنه قد حارب الله وحارب نبيه صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذن هذا الحلف ينفق السلعة ولكنه يمحق البركة. قال عند مسلم: إياكم وكثرة الحلف في البيت، فإنه ينفق ثم يمحق، ينفق السلعة ثم يمحق البركة. ثم قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم وكثرة الحلف، فيه نهي، فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في النهي التحريم، فلا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن التجار هم الفجار. فاستغرب الصحابة وقالوا: كيف يا رسول الله، لماذا التجار هم الفجار؟ أليس الله سبحانه وتعالى قد أحل لنا البيع؟ أي في قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فقال: نعم، ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون. إذن التجار هم الفجار الذين يقع منهم هذا الفعل، الذين يحلفون فيكذبون، والذين الذين يحلفون فلا يصدقون فيأثمون، وكذلك يحدثون فيكذبون. أما الذي يصدق ويبر في يمينه ويصدق في كلامه فقد استثناه النبي صلى الله عليه وسلم: إلا من صدق وبر، صدق في كلامه، صدق في عرضه، صدق في وصف سلعته، وبر كذلك في يمينه، وبر في يمينه. فحتى لا تعرض نفسك لهذا العقاب، وحتى لا تعرض نفسك لهذا الإثم، فانتبه، فلا تجعل الأيمان على لسانك عند بيعك وعند شرائك. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. هذا فيما إذا حلف الإنسان كاذبا. إذن هو عندما حلف واستخدم الحلف حتى في المباحات والحلال عرض نفسه للإثم. لكن إن حلف ليقتطع بيمينه مال المسلم فقد عرض نفسه لعقاب عظيم، وهو في منزلة خطيرة. نواصل عليها الحديث بعد الأذان. إذن شوف محمد أوضح. إذن الحلف حتى إذا حلف الإنسان في المباح أو على الوجه الصواب وصدق في حلفه فهو كذلك قد عرض نفسه لما لا يحلف. وإذا حلف على أمر محرم أو حلف كاذبا فإنه بذلك عرض نفسه لعقاب الله سبحانه وتعالى، الذي ورد في عدة نصوص. فمن ذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال: ثم قرأ علينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إذا انظر، لقي الله عليه غضبه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قد عرض نفسه لهذه الخمس، وتوعده النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخمس، وقد جاء كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: خابوا وخسروا يا رسول الله. هؤلاء الثلاثة من هم؟ قال: المسلم والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، الذي يحلف كاذبا كي ينفق سلعته، كي يقوم الناس بشراء سلعته. هذا عرض نفسه لهذا العقاب الذي توعده به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل عده النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر عندما ذكر الكبائر، كما في الصحيحين أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكبائر، فقال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قال: ثم ماذا؟ قال: الذي يقطع مال امرئ مسلم بغير حق. يقطع مال امرئ مسلم عندما تكون أنت في مخاصمة بينك وبين خصيمك في أرض في مال، وتوقف هذا الحق على اليمين، جاء القاضي سأل غريمك عن بينة فلم يجد بينة، فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر، فترتب اليمين عندك فقمت فحلفت هذا اليمين الذي به قطع الحق لك وليس حقا لك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتين الخصمان فيكون أحدهما ألحن من أخيه بالحجة فأقضي له، فما قضيت له فكأنما أقطع له قطعة من النار، فليتق الله. إن أخذ هذا المال بيمينه وقد اقتطع هذا المال بيمين الغموس التي ترمس صاحبها في نار جهنم، ولا كفارة لها لشدة فحشها ولكبر إثمها، فإنه يتعاقب بهذا العقاب. بل جاء عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا: يا رسول الله، ولو كان في شيء يسير، ولو كان شيئا يسيرا. قال: ولو كان في قضيب من أراك، ولو كان في قضيب من أراك، لو كان في عود سواك وحلف الإنسان بهذا اليمين أن هذا حقي ليأخذه من غريمه ومن خصمه، فقد أوجب الله تعالى له النار وحرم عليه الجنة. إذا الأمر ليس بالهين، فليحترز الإنسان ولينتبه لأيمانه، ولينتبه الذين يذهبون فيشهدون الزور، ولينتبه الذين يحلفون الأيمان مع علمهم مع يقينهم مع حتى ظنهم الغالب أنهم ليسوا بأصحاب الحق وليس الحق لهم، فهم بذلك قد عرضوا أنفسهم لعقاب الله سبحانه وتعالى. البيع والشراء في المسجد. نعم. قال: البيع والشراء في المسجد. أجاز أبو حنيفة البيع في المسجد وكره إحضار السلع وقت البيع في المسجد تنزيها له، وأجازه مالك والشافعي مع الكراهة، ومنع صحة جوازه أحمد وحرمه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وهذا الحديث من حديث أبي هريرة، قد رواه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح. هذا الحديث من حديث أبي هريرة، وقد جاء كذلك حديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكلها فيها النهي عن البيع والشراء في المسجد وعن إنشاد الضالة في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمعتموه ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، لا ردها الله عليك. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك: من رأيتموه يبتاع أو يشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، لا أربح الله تجارتك. قد ذهب جماعة من أهل العلم أنه يجب على الإنسان إن رأى ذلك أن يقول هذا القول له: لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبنى لذلك، المساجد لم تبنى للبيع والشراء، المساجد لم تبنى للعبث، المساجد كذلك لم تبنى لإنشاد الضالة، المساجد لم تبنى للإعلانات، الإعلان عن بيع أو شراء أو عن حدث معين أو إلى آخره، فإن المساجد لم تبنى لذلك، وإنما هذه الدور التي عظم الله قدرها ورفع شأنها هي الأماكن التي يجتمع فيها المسلمون لأداء العبادة وكذلك الدعوة وللتشاور في أمور المسلمين وفيما ينصلح به أمر المسلمين. أما أن تتخذ أسواق يبيع الناس فيها ويشتري الناس فيها، فهذا يضع من قدر المساجد ويذهب هيبة المساجد، وهذا أمر قد حذر منه الشارع، ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى المنع ولكنهم اختلفوا، فذهب البعض إلى الكراهة وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى التحريم، والصحيح ما ذهب إليه الإمام أحمد، وأن الفعل محرم لهذه الحديث التي سمعتها. كيف يقال بالكراهة والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى يقول: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقول لا أربح الله تجارتك، ونهى عن إنشاد الضالة في المسجد، هذا أمر لا يجوز، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم، ولا نعرف صارفا يصرف به هذه النصوص من التحريم إلى الكراهية. ولذلك ذهب الشوكاني وذهب كذلك المبارك فوري وإمام الصنعاني كما في سبل السلام، وكذلك الألباني في الثمر المستطاب، وكذلك العثيمين في الشرح الممتع، إلى أن هذا على التحريم. فلا يجوز الإنسان أن يبيع، أن يعقد صفقة أو أن يبيع ويشتري في المسجد، حتى وإن كان هذا في الكتب العلمية والمجلات العلمية، فبعض المساجد نرى أنهم يبيعون تلك المجلات في داخل المسجد، هذا لا يجوز، وإنما يخرج بها الإنسان إلى خارج المسجد، فله أن يبيع وله أن يشتري. ولذلك قال الشوكاني: الحديثان يدلان على تحريم البيع والشراء وإنشاد الضالة والأشعار والتحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، وقد تقدم الكلام في إنشاد الضالة. فحمل النهي هنا على التنزيه هذا القول ليس صوابا، وإنما النهي فيه على ماذا؟ على التحريم، وهذا القول هو القول الصحيح. وهنا أنبه إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الهواتف، الهواتف التي طالما ورأينا الدعاء والأئمة ينبهون على استعمال الهواتف، تجد صار الأمر فيه تساهل، تساهل شديد جدا، حتى من طلبة العلم، حتى من بعض الدعاء، حتى من عامة الناس، من التساهل، فتجد أن الإنسان إذا دق عليه الهاتف أو رن عليه الهاتف قام بفتحه وقام يتكلم في الهاتف كأنه في السوق أو كأنه في الطريق، ثم إذا به يخترق الصفوف ويمشي وهو يتحدث، وهذا أمر خطير يدل إلى على يعني قلة عقل هذا المتكلم، يعني قد قامت القيامة لا يستطيع أن يصبر عن هذه المكالمة حتى ينتهي من أن يخرج من المسجد، أو أن يخرج حتى الناس من المسجد، يشق الصفوف ويتكلم في الهاتف. وقد كلمت بعض الإخوان من قبل، كنت في المحكمة لعمل عقد معين، والأخ الذي يصطحبني محامي قال: اغلق الهاتف. قلت: ولماذا اغلق الهاتف؟ قال: هنا ممنوع، القاضي لو فتحت الهاتف وأنت في قاعة المحكمة يطردك من القاعة، وإذا رن الهاتف ورأى الهاتف رن عليك في القاعة طردك من القاعة، بل قد ممكن يجعل الإنسان في الحبس، يحبسه 12 ساعة أو 24 ساعة. قلت له لماذا؟ قال القاعة يعني أمر محرم، هذا كيان معظم. قلت سبحان الله، القاعة هذه محرمة ومعظمة ولها شأن، وما يعني جلست ساعة أو أكثر بالفعل لم أسمع رنة هاتف، والجميع ملتزم لأنه يخاف على نفسه. وأما في المساجد فهرج ومرج، في المساجد الأمر ممتهن، هذا يفتح الهاتف وهذا قد جعل هاتف على الرنات الموسيقية، ذاك يحلم بأغنية الفلانية وذاك يحب الأغنية الفلانية، وإذا بنا في مسرح ولسنا في مسجد، مسرح. وعندما يسمع الإنسان الأغنية معاذ إلا أنه يمشي خلف هذه الأغنية وخلف تلك الموسيقى، والشيطان يحثه. هذا أمر يعكر صفو الإنسان ويخرج الإنسان من صلاته، ويفسد على الناس صلاتهم، ويفسد على الناس خشوعهم، ويدل هذا على استهتار هذا الإنسان. ذاك يدخل القاعة يغلق هاتفا، وإذا دخل عند طبيب يغلق هاتفا. فإذا كان يحترم مثل هؤلاء، لماذا لا يحترم كل منا المسجد؟ لماذا كلما دخل المسجد لا يوقف محمولة إلا في الصلاة؟ إلا في الصلاة. هذا دليل على عدم تعظيمه للمسجد، دليل على استهتاره بالمسجد. ثم لماذا يجعل دائما على هاتفه أصوات الموسيقى وأصوات كذلك المغنيات الماجنات الفاجرات العاهرات؟ لماذا؟ لماذا يعني لا يقلب هذه النغمات إلى نغمات مثلا أو إلى رنين لا يكون أغنية ولا قرآن ولا غيره؟ هذه مسألة لابد من الانتباه إليها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد لأن المساجد لم تبنى لهذا، نهى عن إنشاد الضالة. إنسان ضاع منه جمل فقام يقول من رأى جملي، والجمل هذا مثل سيارة في وقتنا، ما رأيك لو أن إنسان ضاعت منه سيارة بمائة ألف أو بعشرين ألف حتى أو بثلاثين ألف، ودخل الناس في المسجد قال هل رأيتم السيارة؟ ضاعت السيارة. لو إنسان قال له ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لقامت القيام، ولكن قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما للمسجد. قام الرجل يقول من رأى جملي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا رده الله عليك، لا رده الله عليك، حتى وإن ضاع الجمل، حتى وإن كان ثمنه كم ما كان. لماذا؟ لأن المسجد معظم. أما أن يكون المسجد هكذا عبارة عن قاعة، قاعة للاحتفالات وقاعة للكلام وللهرج وللمرج ورفع الأسواق ورفع الأصوات، هذا إنما يكون في الأسواق، يكون في الأسواق ولا يكون في المساجد. المساجد هي خير البقاع وشر بقاع الأرض أسواقها. فلا بد يا إخوان بارك الله فيكم أن ينتبه كل منا إلى هذه المسألة. قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. وقلنا أن النهي عن البيع والشراء في المسجد، وإن ذهب بعض العلماء إلى الكراهية، لكن الصحيح هو التحريم، وقد نص على ذلك جماعة من أهل العلم. قال الصنعاني رحمه الله تعالى فيه دليل على تحريم البيع والشراء في المساجد، وأنه يجب على من رأى ذلك فيه أن يقول لكل من البائع والمشتري لا أربح الله تجارتك، يقول جهرا زاجرا للفاعل لذلك. والعلة هي قوله فيما سلف فإن المساجد لم تبنى لذلك، فإن المساجد لم تبنى لذلك. ولذلك الرجل الذي قام وتكلم في الصلاة معاوية بن الحكم، وقال الرجل في الصلاة يرحمك الله، فقام الصحابة كأنهم يسكتون، فقال ماذا فعلت؟ سكلتني أمي. زاد في الكلام فضربوا على أفخاذهم، قال ولكني سكتت. علم أنهم يصمتون يسكتون، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله ما سبني ولا شتمني ولا قارني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء، إنما هي للتسبيح والتكبير وقراءة القرآن. المساجد للصلاة ولقراءة القرآن وللعبادة وحضور الجمع والجماعات، ولا تكون للبيع ولا تكون للشراء ولا تكون للفتن إلى غير ذلك.
طيب ننظر في الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب